يسر شركة المنتدى للإنتاج الإسلامي بالقاهرة أن تقدم لكم الشريط الثاني من سلسلة
نزول المسيح عيسى عليه السلام
لفضيلة الشيخ مصطفى محمد مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا خلق الله جل وعلا آدم وحواء وأسكنهما الجنة يتمتعون بما فيها من نعم كثيرة، غير أن الله سبحانه لحكمة أرادها نهاهما عن الأكل من شجرة عينها لهما، بيد أن الشيطان ما زال يغويهما حتى أكل منها ووقع في الخطيئة، فعاتبهما الله عز وجل على ذلك. ندم آدم وتاب إلى الله سبحانه، وقبل الله جل وعلا توبته فلم يعاقبه، غير أنه أخرجه مع زوجته حواء من الجنة وأسكنها في الأرض التي فيها كد وتعب وامتحان وابتلاء لفترة مؤقتة، ثم حساب وجزاء. وقد ذكر ربنا جل وعلا لنا ذلك في كتابه، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، إلى آخر ما علمنا أن الله جل وعلا تاب عليه. هذا هو الصحيح في خطيئة آدم. لكن يرى النصارى أن آدم عليه السلام خالف أمر الله وأكل تحت تأثير زوجته من الشجرة التي نهاهم الله عنها، فسقط من عليائه ومن علياء مركزه وحالته السعيدة، جالبا الخراب ليس لذاته فحسب بل للجنس البشري كله. ها؟ ولما كانت خطيئته هي مخالفة ناموس الله القدوس فهي شيء فظيع جدا، وبما أنه أب للجنس البشري كله فإن خطيئته تتعداه إلى نسله، لأنهم ورثته أو ورثة لطبيعته الساقطة، فهم لا يزالون يحملون طبيعة أبيهم الفاسدة جيلا بعد جيل. وكان أمام الله جل وعلا ثلاث سبل تجاه الخطيئة الفظيعة: إما أن يدين البشر جميعا بلا رحمة، وإما أن يخلص الجنس البشري كله برحمة واسعة، وإما أن يمنح الذين يتوبون ويرجعون إليه طريق الخلاص. وقالوا أن هذه الثالثة هي التي اختارها الرب جل وعلا، الإله العادل المحب، وبناء عليه يعني أراد أن يخلص البشر من خطيئتهم في صورة ابنه الإله عيسى. فجاء في كتبهم والخطيئة دخلت في العالم بإنسان واحد، وبالخطيئة دخل الموت وصار إلى جميع البشر، ولكن هبة الله غير خطيئة آدم، يقصدون به من؟ عيسى. فهي تعلن أن الكل يعني خطأ أمام الله عز وجل أو خطاه أمام الله تبارك وتعالى، فكيف يستطيع الله عز وجل أن يخلص أي إنسان ويتمسك ببره ويعضد ناموسه؟ إن صلب المسيح هو الجواب على ذلك، فلا بد أن يتحمل ذلك شخص بريء كامل، وهذا الشخص هو يسوع، فكانت السماء تعد العدة لتجسده من أجل أن يموت على الصليب بدل الخاطئ، بدل الخاطئ اللي هو من آدم، مع إن الأصل أنه لا تزر وزرة إيه؟ وزرة أخرى. إن وصول أقنوم من الأقانيم الثلاثة إلى الأرض دليل على كون الإنسان موضوع المحبة الإلهية، والمسيح أقنوم الإنس الأزلي وهو خالق الإنسان، لأن أقنوم الحكمة تجسد لكي يفدي الإنسان الذي شوهته الخطيئة البشرية ويموت على خشبة الصليب كإنسان كامل بلا خطيئة. إن الله لا يقبل أن يموت ابنه على الصليب لو لم يكن لديه موافقة ضمنية على ذلك، إنه موافق عليه على هذا، ولو لم يكن ذلك الموت تتميما لمشورته الأزلية قبل خلق العالم، فالتجسد خطة أزلية
قبلها المسيح وقبل شروطها وقبل تضحياتها الكثير. يقولون أيضا لقد ترك المسيح كل ما يملك فوق العرش من مجد وتسبيح تقوم به الملائكة وحضر إلى الأرض من أجل الإنسان المحبوب، لقد دفع فيه ثمنا باهظا وهو دمه الكريم. لقد ظهرت عدة نظريات عن الفداء، يعني لما أفدى المسيح نفسه، عدة نظريات، لكن تعليم الكتاب الواضح هو أن موت المسيح كان بديلا، فقد جعل يسوع العالم في قلبه عندما مضى إلى الصليب وحل محل الإنسان أمام ناموس الله وتألم نيابة عنه. إن العمل الرئيسي الذي نزل من أجله المسيح هو الصلب والإيه؟ والفداء، يفدي الخطيئة التي وقعت في العالم إيه؟ كله. مناقشة هذه الفكرة، يعتقد النصارى أن صلب المسيح أكبر جريمة في تاريخ الدهور، ومع ذلك فقد كان أسمى بيان لمحبة الله، فالمسيح صار ملعونا من أجل هذه المهمة. جاء في كتبهم: والمسيح حررنا من لعنة الشريعة بأن صار لعنة من أجلنا. فالكتاب يقول: ملعون كل من مات معلقا على خشبة، وهذا ما فعله المسيح لتصير فيه بركة إبراهيم إلى غير اليهود. وفي إنجيل يوحنا: هكذا أحب الله حتى وهب ابنه الوحيد فلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى اللي هيؤمن بالمسيح وإنه صلب هتكون له الحياة الأبدية كما يدعي. ولترى الآن ما حقيقة هذه الخطيئة وما مدى صيرانها في البشر، علنا نتلمس الحكمة من القتل والصلب وعدم الاكتفاء بالتوبة. يزعمون أن المسيح صلب ليكفر الخطيئة الأزلية، وهي التي ارتكبها آدم حينما أكل من الشجرة وانتقلت بطريق الوراثة إلى جميع نسله، وكانت ستظل عالقة بهم إلى يوم القيامة لولا أن افتداهم المسيح بدمه. وزعموا أنه أمام الله عز وجل ثلاث سبل تجاه تلك الخطيئة: إما أن يدين الجنس البشري كله بلا رحمة، وإما أن يخلص الجنس البشري كله برحمة واسعة، وإما أن يمنح الذين يتوبون طريق الخلاص. وكان السبيل الأخير هو السبيل الأوحد للإله المحب، إذن فالمخطئ هو آدم وزوجته وليس الأولاد. ومن العجيب أنهم يصفون الله جل وعلا بالعدل ثم يقولون إن خطيئة آدم تتعداه إلى نسله لأنهم ورثة لطبيعته الساقطة، مع أن هذا الادعاء مخالف للحق وللعدل بل لنصوص الكتاب المقدس. هم في كتبهم النصوص تخالف هذا، فيقولون في سفر التثنية: لا يقتل الآباء عن الأولاد، لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل. هذا كلام صحيح موافق لما في الكتاب: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي حزقيال يقولون: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. هكذا، طب ما هو هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام صحيح. وقد ندم آدم وتاب مع زوجته كما هو معروف، فسر الله جل وعلا بتوبته وأهبطه إلى الأرض وأبقاه حيا، وكذلك أولاده من بعده كل امرئ بما كسب رهين، وباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة، هكذا يقولون. وليس في الأناجيل الأربعة المعترض بها لديهم نص واحد يقول إن المسيح قتل من أجل خطيئة آدم التي انتقلت إلى ذريته من بعد. ومما يدل على بطلان فكرة الصلب والفداء عند هؤلاء ما جاء في إنجيل متى ومرقس: وأقبل إليه شاب وقال، أي إلى عيسى، وأقبل إليه شاب وقال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل من الخير لأنال الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده، إذا أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. قال له: أي وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد الزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك مثل ما تحب نفسك. فقال له الشاب: من أيام الصبي. تنظر إن معنى هذا كلام صحيح، هو شكله كلام إيه؟ أنبياء، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزني، لا تسرق، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك مثل ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. تجد أن الكلام يخرج من مشكاة واحد. ثم قال له الشاب: من أيام الصبي عملت بهذه الوصايا كلها، فماذا يعوزني؟ أجابه يسوع: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات، وتعالى اتبعني. فقد طلب منه أن يطيع أوامر الله عز وجل فقط، ولم يذكر له أي شيء عن سفك دم ولا عن صلب ولو بصورة مجملة. وأقصى ما طلبه منه أن يتصدق بأمواله على الفقراء وأن يلزمه ليتعلم منه. فلما أعطاه ذلك الجواب، وهذا الكلام بين على أنه لا يوجد ما يناقض فكرة الصلب والفداء. أولا، مناقشة ادعاء الصلب. من تأمل الروايات المذكورة في الأناجيل الأربعة عن الصلب وعن المصلوب وجد بينها تناقضا بينا واختلافا كبيرا في سردها لتلك الأحداث. أولا من ذلك هذه النقاط: هل عين المسيح من يخونه ويسلمه؟ اختلاف الأناجيل في صفات الرجل أو في صفات القبض على الرجل، اختلفت في طريقة القبض عليه، اختلافها في رواية إنكار بطرس وصياح الديك، متى كان المصلوب فوق الصليب؟ اختلف موت المصلوب ودفنه وقيامه من قبره، اختلف. ولا شك أن ذلك الاختلاف لا يمكن التوفيق بين متناقضه، يجعل الريب محيطا بتلك الأناجيل من كل جانب لدى القارئ الواعي الخالي أذه. والنتيجة العقلية المستفادة من التدقيق في نصوص الأناجيل سواء كان معترفا بها لدى الكنيسة أو لا، أن شخصا ما قد صلب، وصح شخص ما قد صلب لكنه ليس المسيح عليه السلام على وجه القطع واليقين، وهو من ألقي عليه شبه المسيح فوقع الالتباس وظن الناس أنه المسيح، لأن المكلفين بالقبض عليه ما كان يعرفونه بشكل جيد، وكان الوقت ليلا بدليل حملهم للمصابيح. ويدعم ذلك إجابة المقبوض عليه لدى التحقيق وحيرته واضطرابه وسكوته اليائس، وسيما لما سألوه: إن كنت المسيح فأخبرنا، أأنت ملك اليهود؟ ويؤكد ذلك ظهور المصلوب بمظهر الضعف والذل، إذ من المستحيل أن تصدر تلك التصرفات من ابن الإله الذي خطط لنفسه أن يصلب فداء للبشرية، بل الرجل الجلد يترفع أن يظهر بمثل هذا ليه؟ بمثل هذا المظهر. قال المفكر بتراند راسل في كتابه حكمة الغرب: كانت طائفة الروسيين المشبهين قد ذهبوا أن المسيح لم يكن هو الذي صلب، بل بديل شبه به. سبحان الله، يعني الله تعالى بيجعل الحق يخرج من ألسنتهم هم. وجاءك في إنجيل برنابا: بل أقول لك إني لو لم أدع إلها لكنت حملت إلى الجنة عندما أنصرف من العالم، أما الآن فلا أذهب إلى هناك حتى الدينونة، وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي، لأن الله سيصعدني من الأرض ويغير منظر الخائن. هذا في كتبهم: حتى يظنه كل أحد إياي، يعني يلقى عليه شبهه. ومع ذلك فإنه لما يموت شر ميته أمكث في ذلك العار زمنا طويلا في العالم، يعني يظن أنه قتل أو صلب، ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة. قال تبارك وتعالى عن اليهود: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كل ذلك كان موجود حتى جاء القرآن وبرأه من كل هذا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال مجاهد: صلبوا رجلا غير عيسى شبهوه بعيسى يحسبونه إياه ورفع الله إليه عيسى حيا، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره. ومن الجدير بالذكر أن تصور خلاص البشرية بواسطة أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة من معتقدات الوثنيين أيضا، كما أن الأقانيم الثلاثة والثلاثة في واحد من معتقدات الوثنيين، كذلك قتل يعني بعض الآلهة تخليصا للبشرية من الخطيئة هو اعتقاد الوثنيين. فهو كان عند الهنود كانت لديهم هذه الفكرة. قال لي هوك في كتابه رحلة هوك في عن العقائد الوثنية، يعتقد الهنود الوثنيون بتجسد أحد الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء للناس من الخطيئة. البوذيون أيضا يعتقدون أن بوذا إنسان كامل وإله متجسد بالناسوت وقدم نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر. فتجد أن هذه الاعتقادات سواء اعتقاد الصلب والفداء وسواء اعتقاد التثليث، ما هي إلا اعتقادات وثنية تصربت إلى عقيدة النصارى الصحيحة وضلوا بها ضلالا مبينا. إذن يجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم وبكتاب ربهم الذي فيه النور المبين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا، وهو خير مسؤول. وقد أطلت عليكم، ولكن كان لابد أن تنتهي المحاضرة. ما زلنا مع نزول عيسى عليه السلام ومع هذه الآية، بإذن الله تعالى نفصل ذلك في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا مع سلسلة فتن آخر الزمان وعلامات الساعة. قد تكلمنا عن خروج المهدي وعن خروج الدجال، وفي نفس الزمن الذي يكون فيه المهدي والدجال ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. وكنا مع هذه الأمارة من أمارات الساعة، وهي عودة المسيح عليه السلام. تنتظر الأمم الثلاث، المسلمون واليهود والنصارى، رجلا يظهر في آخر الزمان يسمى المسيح. الأمم الثلاثة تنتظر ذلك، وتتفق الملل الثلاث، ملة الإسلام، ملة اليهودية، ملة النصرانية. ولا نقول الأديان الثلاث، لما؟ لأن الدين عند الله جل وعلا واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فمن التعبيرات الخاطئة التي يقولها البعض الأديان الثلاث، لا، هي ملل ثلاث لكن الدين واحد. فنقول وتتفق الملل الثلاث على أنه سيقود المعركة الكبرى والأخيرة التي ينتصر فيها دينها. المسلمون يعتقدون ذلك، والنصارى يعتقدون ذلك، واليهود يعتقدون ذلك. فما سر ذلك؟ وما هي أسباب الالتباس؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى، منطلقين من قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الأمارة سنتكلم عليها في ستة فروع إن شاء الله تعالى. الفرع الأول نزول المسيح عليه السلام. الفرع الثاني وقت نزوله ومكانه. الفرع الثالث أعماله بعد نزوله. الفرع الرابع بشارات الأنبياء بالمسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام وموقف أهل الكتاب من ذلك. الفرع الخامس حقيقة المسيح عند المسلمين وعند أهل الكتاب. الفرع السادس الخطيئة والتوب. فمع الفرع الأول وهو نزول المسيح عليه السلام، يعتقد المسلمون أن عيسى عليه السلام رفعه الله جل وعلا إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه مع اتصافه بالنبوة، وسوف يقتل الدجال ويدعو إلى الإسلام. ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة المتواترة تواترا معنويا، ثابت بكتاب الله عز وجل. من ذلك ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا إشارة إلى أن عيسى عليه السلام معصوم من القتل الذي أراده له اليهود، وصرحت الآية بأن الله جل وعلا رفعه إلى السماء: إني متوفيك ورافعك إلي، وإشارة إلى نزوله إلى الأرض
وإلى أنه يتوفاه الله جل وعلا عليها. هنا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك، الوفاة هنا هي الوفاة الصغرى وليست الوفاة الكبرى، فالوفاة وفاتان، وفاة صغرى وفاة كبرى. الوفاة الصغرى هي النوم، والوفاة الكبرى هي الموت، والنوم أخو الموت. قال والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ولما نستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني كنا في موتة لكن هي موت صغرى. وكما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله جل وعلا يتوفى هذه ويتوفى هذه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله جل وعلا يتوفى الأنفس عندما تموت، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كذلك يتوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت إذا قضى على التي نامت ألا تقوم يمسكها ولا يرسلها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا يبين أن الله جل وعلا يسمي النوم وفاة، وكذلك في السنة النوم وفاة لكنها وفاة صغرى. فيأتي بعض القوم ويقول في هذه الآية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يبقى مات مش هيرجع تاني وخلاص رفع إلى السماء كشأن أي إنسان صالح، الله جل وعلا يرفعه إلى السماء وأرواح المؤمنين تصعد إلى السماء وأرواح الكفار تهبط في أدنى الأرض أو في أسفل سافلين. ويتأول الآية على أن عيسى لا ينزل في آخر الزمان، وهذا شأن أهل البدع، قلنا أنه ثبت تواترا معنويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر بالمعنى في أحاديث كثيرة يؤدي معناها إلى أن عيسى عليه السلام نازل قطعا في آخر الزمان وأنه ما مات. يبقى هنا الوفاة المقصود بها وفاة صغرى. واعلم يا عبد الله أن سبب كل رزية وكل بدعة هو سوء الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الفهم الخاطئ هو الذي يوقع الناس في الضلالة ويوقعهم في البدع، لكن لو فهموا فهما صحيحا ما ضلوا. لكن ما الذي يضلهم وما الذي يجعلهم يبتدعون؟ هو سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى ذلك سوء القصد، يعني لو كان إنسان بينظر في آيات الكتاب والسنة حتى يضل الناس يبقى عنده قصد سيء، عنده قصد سيء، يبقى هو مع سوء فهمه ومع سوء قصده سيضل ضلالا مبينا. كما ينظر أهل الكتاب في كتاب الله عز وجل ليستخرجوا آيات يلبسون بها على المسلمين ويشككونهم في دينهم، فهل هذا قصدهم صحيح من النظر في الآيات؟ هل هم يريدون الحق؟ لا، لا يريدون الحق، هم يريدون باطل، فينظرون في الكتاب ليستخرجون منه شبهة ثم في وجهة نظرهم ثم يروجون هذه الشبهة على ضعاف العقول وعلى عامة المسلمين ليلبسوا عليهم دينهم. فسبب كل رزية وسبب كل بلية هو سوء الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واعلم يا عبد الله أنه إذا كان النقل صحيح فلا تعارض أبدا بين العقل الصريح مع هذا النقل الصحيح، لأن الكل من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيجب علينا أن نتأنى وأن نتفهم. ثم نقول لهؤلاء الذين يلقون بالشبه على أبناء المسلمين من أهل الكتاب وغيره، يأتون بهذه الشبه من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم، نقول لهؤلاء هل تؤمنون بالله؟ هل تؤمنون برسول الله أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى لا ينطق عن الهوى وأنه معصوم؟ إن قالوا لنا لا فقل كفانا هذا، لا ندخل معكم في جدال ولا ندخل معكم في نقاش، لأن القاعدة التي تنطلقون منها غير القاعدة التي ننطلق منها. أنتم لا تؤمنون برسولنا ابتداء أصلا، فلما ندخل معكم في نقاش فلنضيع وقتنا؟ إذا قالوا نعم نؤمن بأنه رسول من عند الله عز وجل، قلنا نعم. هل تشهدوا الشهادتين؟ هل أسلمتم؟ اسلموا لله عز وجل، ثم تعالوا إلى ما ترونه فيه شبهة نتكلم معكم، لأن الأرضية أصبحت واحدة والقاعدة أصبحت واحدة. ثم بعد ذلك إن قالوا نقول تعالوا، هل أنتم تؤمنون أنه رسول؟ إن قالوا نعم نقول، هل هذا الذي ثبت بسند صحيح أم بضعيف؟ إذا ثبت أنه صحيح نقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا تحكيم للعقول إن عجزت عن الفهم بعد ثبوت النص وبعد ثبوت النقل. فإذا ثبت النقل فلا تحكيم لليه، فلا تحكيم العقل. وأيضا إذا تدبرنا وإذا فكرنا بعقل نير بعقل صريح، لا بد أن لا يكون هناك تعارض، وهذا ما يفعله علماء الإسلام في حل مشكلات الآيات أي التي ظاهرها التعارض، أو في حل مشكلات الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ففي كتاب اسمه مشكل القرآن مشكل الأحاديث، مثلا ابن قتيبة وغيره يأتي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ويوفق بينها ويبين أنه لا تعارض، هذا التعارض في أفهامنا نحن. إذن ولكن لا ضير في بعض الأوقات أننا إذا ناقشنا بعض الناس في مسألة فرعية لا يكون قصدنا في هذه المسألة الفرعية أننا نبين الحق فيها، أن نبين الحق في هذه المسألة الفرعية فحسب، بل نجعل هذه المسألة الفرعية منطلقا إلى الأصل. فإذا ثبتنا له أن هذا الفرع الذي هو يشكك فيه وهو غير مؤمن بالأصل، وثبتنا له بيانا واضحا شافيا بصحة هذا، ندعوه إلى الإيمان بالأصل، لكن لا ندخل معه في فرعية أخرى. وهكذا نحاول دائما أن نثبت كل فرعية أنها صواب، لن ننتهي وهم لن ينتهوا من إخراج الشبهات، وهذا منهج ومنهج خاطئ، منهج خاطئ. فلا ندخل مع المشككين ومع المرجفين أبدا في نقاشات صفصفائية لا نخرج منها بالنتيجة. نقول أنت رجل شاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا فلست شاكا في ديني، أنا واثق بما أنا بما أنا عليه، فاذهب إلى شك مثلك فجادله. المهم هذه إشارة أن بعض الناس يأخذون بعض النصوص ويخرجون منها شبه ويلبسون بها على الناس. فهذه الآية التي ذكرناها تثبت أن عيسى عليه السلام ما مات، بل رفعه الله جل وعلا، وكما قال ونص صريحا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طيب، فقال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذه إشارة إلى أنه معصوم من القتل الذي أراده اليهود به، وأن الله جل وعلا رفعه إلى السماء، وأشارت أيضا إلى نزوله إلى الأرض لأنه لا بد وأن يموت، لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، فطالما أنه لم يمت فلا بد وأن يموت. فهذا إشارة إلى أنه لا بد وأن ينزل وأن يموت في الأرض كما ثبت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ويصلي عليه المسلم. أيضا من الآيات التي تبين نزول عيسى عليه السلام قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت من؟ اختلف العلماء في عود الضمير هنا في موته، موت عيسى ولا موت الكتاب؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى ولا قبل موت الكتاب؟ على تفسير، أي إن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا صحيحا، إيمانا صحيحا بعد نزوله من السماء في آخر الزمان قبل موته. يبقى الضمير يعود على من هنا؟ على عيسى، على عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، أي بعد نزوله في آخر الزمان، فهو الآن لم يمت بل رفع إلى السماء وسينزل بأمر الله عز وجل في آخر الزمان ويؤمن به أهل الكتاب قبل أن يموت، وإن من أهل الكتاب أي الذين سيجدون موجودون عند نزول عيسى، وإن من أهل الكتاب أي الذي يوجد في آخر الزمان إلا ليؤمنن به قبل موت، يؤمن بأنه رسول من عند الله وليس إله وليس ابن الإله وليس ثالث ثلاثة، ويؤمن به على حقيقته. فاختلف المفسرون في عود الضمير، ذهب بعضهم ومنهم ابن كثير واختاره الطبري إلى أنه يعود إلى عيسى، فيكون المعنى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى عندما ينزل قرب قيام الساعة. وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة، وذهب بعض آخر واختيار الزمخشري وأبي السعود والجلال في الجلالين إلى أن الضمير يعود إلى أهل الكتاب، ويؤيد ذلك قراءة أبي رضي الله عنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم، أي قبل موت أهل الكتاب، فهذه القراءة تؤيد القول أن الضمير يعود إلى الكتاب. فلا تخرج قبل موتهم، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليدرك حقيقة عيسى عليه السلام قبل موته، أي أنه عبد الله ورسوله، فلا تخرج روح الكتاب حتى يؤمن بذلك. فهذا فهم وذاك فهم آخر، وكلاهما يدل على أنه لم يقتل وقد رفع إلى السماء وسوف ينزل بإذن الله تعالى. يبقى إذن يا إما الضمير يعود على الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، كل كتاب قبل ما يموت، قبل ما يموت وهو في سكرات الموت يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله لا أنه إله، يعاين الحق عند سكرات الموت لكن لا ينفعه لا ينفعه هذا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، حيؤمن به على حقيقة أنه إن رسول، يظهر له الحق وهو يموت. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو يكون يوم القيامة يشهد عليهم الله تبارك وتعالى، يجعل عيسى يشهد على هؤلاء أنه ما كان إلها وما كان ابن الإله وما كان ثالث ثلاثة لكنه كان عبدا لله جل وعلا ورسولا لله تبارك وتعالى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. هذا على أحد التأويلين. على التأويل الثاني، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي الكتاب الذي يعيش وقت نزول عيسى حيؤمن به أنه أنه برضه رسول من عند الله وليس وليس إلها ويحكم بشريعة الإسلام، والثاني ينطوي تحت تحت الإسلام. يعني قد روى السيوطي في الدر المنثور عن محمد ابن الحنفية أنه قال ليس من أهل الكتاب أحد إلا أتته الملائكة يضربون وجهه ودبره، للكتاب بيموت تأتيه الملائكة يضربون وجهه ودبره ثم يقال يا عدو الله إن عيسى روح الله وكلمته كذبت الله وزعمت أنه الله، إن عيسى لم يمت وإنه رفع إلى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة، فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا آمن به، أي قبل موته. يبقى الملائكة يضربونه ويضربون وجهه ويضربون دوره ويقررون له هذه الحقيقة. الشاهد أنه لم يمت ولا بد وأن يموت، فلا بد أن ينزل وأن يموت في آخر الزمان. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والحديث متفق عليه. هذا يؤيد التأويل الثاني، التأويل الأول وإن أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل إيه؟ قبل موته، أي قبل موت عيسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم من ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب. خلاص، لأنه يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى شريعة محمد، يكسر الصليب، يقتل الخنزير الذي يأكلونه لأنه محرم بشريعة الإسلام وهو يحكم بشريعة الإسلام، فيكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية من أحد. لما؟ لأن الجزية كانت تؤخذ من أهل الكتاب، وفي ذلك الوقت لا أهل كتاب، إما إسلام وإما إيه؟ وإما أن يقتل. فيضع عليه، فيضع الجزية ويفيض المال، ومفيش حد في الوقت ده حيه هيقول لا أنا هكون كتابي، لأن عيسى نفسه هو الذي يقول له أنا إيه؟ أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو حاكم بشريعة محمد. فيضع الجزية ويفيض المال، أي يكثر المال كما عرفنا، حتى لا يقبله إيه؟ أحد، حتى تكون السجدة الواحدة، يبقى هنا العبادة خير من الإيه؟ من المال، خيرا من الدنيا وما فيه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت. وأخرج ابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم والسيوطي في الضر، وصححه الحافظ في الفتح، وكذلك ابن كثير في النهاية، من حديث ابن عباس أو من قول ابن عباس قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى. قبل موته إيه؟ هذا يؤيد التفسير الأول. وفي مستدرك الحاكم وذكره السيوطي في الضر عن ابن عباس قال: هذا خروج عيسى، فالآية تدل على نزول عيسى في آخر زمان وأنه لم يكن. وأخرج ابن جرير والسيوطي أيضا في الضر أيضا عن ابن عباس أنه قال: يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث فيؤمنون به. يدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث، حين يبعث يعني ينزل مش كده في آخر الزمان فيؤمنون به. وعن قتادة قال: إذا نزل آمنت به الأديان كلها، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أنه قد بلغ رسالة ربه وأقر على نفسه بالعبودية. وعن الحسن قال في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، إن الله رفع عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر، يؤمن به البر والفاجر. أيضا من الأدلة على نزول عيسى في آخر الزمان قول الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الشاهد أنه يكلم الناس في المهد وإيه؟ وكهلا، كما في الآية الأخرى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. في الآيتين إشارة إلى نزوله، وذلك بذكرهما أنه يكلم الناس بالدعوة إلى الله عز وجل وهو كهل، والكهل ده لتجاوز 30 وقط الشيب في شعره يعني، وقد رفع إلى السماء وهو ابن 30 ابن إيه؟ فحيكلم الناس في الكهل إمتى؟ في الكهولة إمتى؟ يعني بعد نزوله. وقيل قد رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة على الصحيح، والكهولة فوق هذه السن، فيبقى يكلم الناس كهلا إزاي؟ يبقى بعد ما إيه؟ ما ينزل. وروى ابن جرير عن أبي زيد قال: كلمهم عيسى عليه السلام في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل. يبقى يكلم الناس في المهد وكهلا، يبقى الكهولة إمتى؟ بعد ما ينزل يكلم الناس أيضا وهو يقتل الدجال. وأيضا من الآيات التي تدل على نزوله قول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. هذه الآيات لها سبب في نزولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معه، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش أي من الكفار، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث بن النضر وعرض له وجادله، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم قرأ قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وما يعبدون هم حصب إيه؟ هم حصب جهنم. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدما قام من المجلس أتى عبد الله ابن الزبعري التميمي من الكفار أيضا حتى جلس في المجلس، فقال الوليد: والله ما قام النضر، لو النضر بن الحارث لابن عبد المطلب، يقصد للرسول عليه السلام، ما قام ولا قعد، يعني لا قدم ولا أخر، يعني ما درش لا يحل ولا يبل ولا يتكلم قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول إيه؟ أفحمه. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا حصب جهنم، ده مين اللي بيقول؟ الوليد، وعبد الله ابن الزبعري قاعد، فقال له: أما والله لو وجدته، يعني لو كنت قاعد وسمعت الكلام ده لخصمته، يعني لا أفهمته، يعني وقمت عليه الحج. سلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود يعبدون عزيرا، والنصارى يعبدون عيسى بن مريم. فعجب الوليد من قوله، وبالتالي ظن أن ابن الزبعري هذا حيخصم ويفحم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ومن أمرهم بعبادته؟ وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أي أن الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، عيسى، عزير، من عبد من الأحبار والرهبان وهم لا يعني مضوا على طاعة الله عز وجل، أن كل هؤلاء هم الذين سبقت لهم الحسنى، أولئك عنها مبعدون. لكن من الذين هم حصب جهنم؟ هم عباد الأصنام مع أصنامهم، عباد الأصنام مع إيه؟ مع أصنامهم، إيه؟ وقودها الناس والحجار، أعدت للكافر. فإذن عباد الأصنام مع أصنامهم يعذبون بأصنامهم، توقد عليهم هذه الأصنام حجارة في النار يعذبون به. وكذلك من رضي بالعبادة كفرعون وهامان، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد، لأن قومه عبدوه وهو راض بالعبادة. فالذي يرضى بعبادة قومه له فهو معهم في الايه؟ في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها ايه؟ وارد. فالمعبود من دون الله إما أنه عاقل أو غير عاقل، فإذا كان يعبد غير العاقل يعذب به في الايه؟ في النار. حتى من يعبدون الشمس ويعبدون القمر تمثل لهم الشمس والقمر في النار، تمثل لهم الشمس والقمر في الايه؟ في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها ايه؟ وارد. يبقى هذا الذي يعبد غير عاقل، والمعبود العاقل إما أنه راض بالعبادة وإنه غير راض بالإيه؟ بالعبادة. راض بالعبادة كفرعون، ها؟ فهذا ما عبده في النار. وغير راض بالعبادة فهو يتبرأ من عابده يوم القيامة، كمن عبد الملائكة وعبد عزير وعبد المسيح. وهذا نزل فيهم الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك إيه؟ عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذه هي الآية. قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، مع أن ضرب ابن مريم إيه؟ مثل إن أهله عبدوا وكذا كذا، إذ قومك منه يصدون وقالوا أي يضحكون يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا حتكون في النار مع عابديها. طيب أصلا لما عيسى لا يكون في النار مع عابدي؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، هو مجرد جدل، بل هم قوم خصمون أي شديد الخصومة والجدل والإيه والمراء. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه إيه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء إلى آخر الآيات التي تبين كذب هؤلاء. وأيضا وإنه لعلم للساعة، هذا هو محل الشاهد، يعني أنا استطردت في شرح الآيات حتى تكون الآيات مفهومة، فيقول وإنه لعلم للساعة. علم للساعة أي علم وأمارة للإيه؟ للساعة، فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فعن ابن عباس أي أن نزوله علامة على قرب الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى ينزله إيه؟ قبله. وإنه لعلم أي علامة ليه؟ للساعة، وإعلام بأن الساعة اقترب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خروج عيسى قبل يوم القيامة، أخرجه أحمد والطبراني. وعن قتادة قال نزول عيسى علم للساعة، علم ليه؟ للساعة. قرأ الجمهور وإنه لعلم، لعلم إيه؟ وبعضهم قرأ إيه؟ لعلم ليه؟ للساعة. وكل يؤدي نفس ليه؟ نفس المعنى، إما علم باقتران الساعة وإما علم أي علامة على إيه؟ على قرب الساعة. وأيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. نفس الحديث ذكرناه قبل. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، ينزل عيسى، أي يقاتلون إلى نزول إيه؟ إلى نزول عيسى. فيقول أميرهم وهو المهدي كما نعلم المصرح به في الأحاديث الأخرى تعال صل لنا، يعني قد تهيأ للدخول لصلاة الفجر في بيت المقدس المهدي، وينزل عيسى في ذلك الإيه؟ الوقت. فيقول له المهدي تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، إن بعضكم على بعض أمراء. تكريمة الله لهذه الأمة، يعني هذا تكريم من الله عز وجل لأمة محمد أن يصلي نبي عيسى بن مريم عليه السلام خلف رجل من أتباعه محمد عليه السلام، تكريمة الله لهذه الأمة. الحديث أخرجه مسلم، وهذا اللفظ لمسلم، وأخرجه أيضا أحمد. وعن حذيفة ابن السيد الغفاري رضي الله عنه قال إنها، مقصود بها الساعة، لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. إيه هي؟ الدخان والدجال والدابة، دخان والدجال وليه والدابة، ونزول عيسى، مش كده؟ لأن نزول عيسى مرتبط بإيه؟ خروج الدجال. وعن جبير بن نفير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدركن الدجال قوما مثلكم، يدركن الدجال قوما مثلكم، أي في أو خيرا منكم، يعني أناس على الحق يعني، ولن يخزي الله أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها. لن يخزي الله جل وعلا أمة محمد أولها وعيسى إيه؟ آخر. هذه نصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، واتفقت عليه هذه الأمة قاطبة أن عيسى عليه السلام نازل في آخر الزمان. صفات المسيح، إيه صفته؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المسيح عليه السلام ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، إنه رجل مربوع، ربعة، يعني ربعة يعني له هو بالطويل البائن ولا بالإيه؟ بالقصير الضخم، وسط يعني، إنه رجل إيه؟ مربوع. إلى الحمرة والبياض، يعني بين لونه بين الحمرة والإيه؟ والبياض، ينزل بين ممصرتين أي أو مهرودتين، يعني إزار ورداء، ممصرتين يعني لابس إزار ورداء، مصبوغين يميلان إلى الصفرة، إزار ورداء فيهم إيه؟ ميل للإيه؟ للون الأصفر، وهما المهرودتان كما وردت في بعض الإيه؟ يبقى الممصرة بين ممصرتين أو مهرودتين اللي هما إزار وإيه؟ ورداء. والممصرة من الثياب هي التي بها صفرة يسيرة، يعني أصفر بسيط، يعني بنسميه كريم، يعني لون إيه؟ لون كده كريمي، فلابس إزار ورداء لونهم إيه؟ قريب من الكريمي، ها؟ في صفرة بسيطة بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر، يعني كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني شعر ناعم جدا لدرجة أنك تظن أن الشعر ده إيه؟ مبلول، لكن هو مش إيه؟ مش مبلول. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، يعني على الدخول في الإسلام وعلى إيه؟ الانتصار لهذا الدين. وأيضا من حديث أبي هريرة، الشاهد هنا ليس بينه وبين النبي نبي، ليس بين محمد وعيسى إيه؟ نبي، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، هو بيصف، هو رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، سبط، سبط يعني شعر ناعم، يعني سبط الشعر، يعني إن الشعر ناعم مسترسل، ها؟ وفي بعض الروايات قال جعد، جعد، وبعضهم قال هذا على اختلاف الحالات، أو كما جمع ابن حجر أنه جعد الجسم، يعني جسمه مليان وشعره إيه؟ مسترسل، شعره إيه؟ شعر يعني أجعد الجسم أي مكتنز، جسمه مليان مش رفيع، ليه؟ مش رفيع الجسم. قال: صبط، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، بين ممصرتين. والحديث هذا أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر، وأخرجه الحاكم وأول الحديث وصححه ووافقه على ذلك الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى، يعني نحن معاشر أنبياء ديننا واحد، أبناء علات شتى. العلات دول اللي هم إخوة لأب، إخوة ليه؟ أب أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ شتى، دول أبناء العلات، أبناء ليه؟ أبناء العلات، أبناء الأخياف اللي هم أمهم واحدة وأبوهم إيه؟ مختلف، والأشقاء اللي أمهم وأبوهم إيه؟ واحد، خلاص؟ فأبناء العلات أمهاتهم شتى وأبوهم إيه؟ واحد. فبقول إحنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة ليه؟ يعني أبونا واحد، وكأن بيمثل أن هذا الأب لهم هو الدين، الأب لهم هو إيه؟ هو الدين. والأمهات هي الملل، أو معنى صح هي الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فكل نبي له شريعة لكن دينه إيه؟ واحد. فكأن هذه الإخوة العلات، كأن الأنبياء دينهم واحد شرائعهم مختلفة، كأن هؤلاء أبناء العلات أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ مختلف أو شتى، خلاص؟ فيقول: الأنبياء إخوة لعلات، إحنا كده إخوة لدين واحد، معنى كده إخوة الأب، يعني إحنا شرائع مختلفة لدين إيه؟ إن الدين عند الله ليه؟ الإسلام، وهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو، كل رسول يدعو أمته إلى هذا، هذا هو الدين الواحد، توحيد الله عز وجل، لكن الشريعة يحرم هذا، يحلل هذا، ينسخ هذا، لا ينسخ هذا، هذه هي الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة إيه؟ ومنهاجة، الشريعة تلائم هؤلاء القوم في ذلك الزمان، في ذلك المكان، ينسخ هذا ويرفع هذا ويحكم هذا حسب طبيعة الناس وعلى حسب أحوال الناس وما يصلحهم، لكن الدين لكن العقيدة واحد. فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: نحن معاشر الأنبياء، أو قال: الأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى، دينهم واحد. دينهم إيه؟ واحد. وأنا أولى الناس بعيسى، هو أولى الناس به. قال لي: لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، هو أقرب الأنبياء لعيسى، أقرب الأنبياء بإيه؟ هو آخر واحد محمد عليه الصلاة والسلام، اللي حينزل في آخر الزمان مين إيه؟ فأقرب واحد لعيسى مين؟ محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، سبط مسترسل الشعر، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه إيه؟ بلل، بين ممصرتين. وفي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي، في ذكر ليلة أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لقيت عيسى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بعيسى في لما عرج به إلى السماء الدنيا في الإسراء والمعراج، ونعته، فقال عليه الصلاة والسلام: ربعة أحمر، ربعة اللي هو إيه؟ مربوع، قلنا ربعة يعني لا صير ولا طويل، ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، ديماس يعني حمام، يعني نازل كأنه يعني في غاية النظافة وفي غاية الإيه؟ وفي غاية الجمال، ينزل في غاية النظافة، ينحدر من رأسه كحبات اللؤلؤ، كحبات الإيه؟ كحبات اللؤلؤ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث النواسي بن سمعان في حديثه عن الدجال: فبينما هو كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بيحدد المكان اللي حينزل إيه؟ اللي حينزل فيه، بين مهرودتين، واحنا قلنا المهرودتين هما الممصرتين، هما الإزار والإيه؟ الرداء اللي لونهم كريم، اللي هما يميلوا إلى الصفرة اليسير، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، يعني هو نازل من السماء اللي بينزلوا إيه؟ ملكين، هو حاطط ليه إيديه على إيه؟ أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، كأنه خارج من حمام، طأطأ رأسه نطر إيه؟ مية، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، أما يعمل كده شعره يتحرك ينزل منه إيه؟ قطرات من الماء كأنها اللؤلؤ، كأنها ليه؟ كأنها اللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يعني ما حدش بس إيه؟ يشم نفس عيسى عليه السلام إلا إيه؟ إلا مات كافر. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني ما ينتهي إليه نظره نفسه يصل هناك، يعني معنى ذلك إن عينه ما وقعت على كافر إلا وشم ريحه، لو كان كافرا لإيه؟ لمات. الحديث المهم أنه ينزل أيضا بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. هذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه أحمد وأخرجه أبو داود وغيرهم من أهل العلم. وأيضا في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، ربع برضه، كلمة مربوع وربعة ومربوع ليه الخلق، يعني قلنا له طويل أوي وله صير أوي، إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. كل ده بيدي مواصفات ثابتة في هذه الأحاديث الصحيحة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، شاف إمتى بقى؟ في المنام، وشوفوا السلام عرج، السلام عرج، واجتمع بهم جميعا وصلى بهم في بيت المقدس إماما صلوات الله وسلامه عليه، فقال: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد، الجعد دي مش شعره بقى، ده جسمه، يعني جسمه إيه؟ مليان، عريض الصدر، عريض ليه؟ يعني جسمه ما شاء الله وافر ليه؟ وافر الجسم. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، يعني دي في رؤية بقى، هو نايم وشاف نفسه إيه؟ بيطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر، آدم يعني أسمر اللي السمرة، يعني ممكن نقول حمار يميل للإيه؟ للسمرة، إذا رجل آدم سبط الشعر يهادي بين رجلين، يعني ماشي ما بين رجلين أو ماسك إيد رجلين أو يستند على إيه؟ على رجلين، ينطف أو يهرق رأسه ماء، شعر عمال ينزل ماء. فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت. الحديث أخرجه الشيخان أيضا ومالك في الموطأ. وفي رواية لهم قال ذكر صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، وقال أراني الليلة في المنام عند الكعبة، شفت إن أنا في الإيه؟ في الكعبة. وفإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، يعني الرجال في المنظر، تضرب لمته منكبي، يعني لمته له الشعر اللي نازل، هي شعره مسترسل ونازل لغاية كتافه، ها، وشعره عمال يخبط في كتافه، تضرب لمته منكبي. رجل الشعر يعني ليه سبط الشعر، يعني شعره مسترسل، نعم، يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، هو بينهما بينما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم عليه السلام. وأيضا زاد في رواية له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، من اللمم يعني اللي هي للشعور يعني اللي نزلة، قد رجلها، يعني كمان متصرحها وشكلها جميل، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء ورأيت عيسى ابن مريم، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، يعني هو أقرب الناس شبه بعروة ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلك، يطلب الدجال فيهلك. يعني وكان عروة بن مسعود مشهورا بجمال الطلعة والنظافة وحسن الهيئة، فكذلك يكون عيسى عليه السلام، فشبهه بعروة، أقرب ما يسجد في جمال الطلعة وحسن الهيئة والنظافة وغيره. فمن خلال تلك الأحاديث التي ذكرناها يتبين لنا صفات المسيح ابن مريم عليه السلام، وهي ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل لابسا الثوبين إزارا ورداء يميل لونهما للصفرة، يعني كريم كده، وهم المهرودتان أو الممصرتان، قامته معتدلة فهو مربوع ليس بالطويل البائن ولا بالإيه ولا بالقصير، لون بشرته أبيض مشرب بالإيه بالحمرة، شعر رأسه ناعم مسترسل، تملأ لمته ما بين منكبي، يعني شعره مليان كده من كتافه دي لكتافه دي، ونازل، قد صرحها فظهر حسنها، ينزل في غاية من النظافة كأنه خرج من حمام، يقطر رأسه وإن لم يصبه بلل، فإذا طأطأه قطر منه الماء، وإذا رفعه إن تنحدر منه مثل حبات اللؤلؤ. عريض الصدر، وهذا من كمال الأجسام، وهو شاب ابن 30 أو ابن 33، وهي السن التي رفع الله جل وعلا عندها. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعروة ابن مسعود الثقفي ذي البهاء والحسن. هذه أوصاف عيسى ابن مريم عليه السلام. وقت نزوله ينزل إمتى والمكان الذي ينزل فيه، ده المبحث الثاني، مش كده؟ إذا أوشكت أيام الدجال على الانتهاء على الانقضاء، نزل عيسى بأمر الله عز وجل إلى الأرض عند صلاة الفجر، إبان الإقامة قبل إقامة صلاة الصبح، فيصلي تلك الصلاة خلف المهدي كما ذكرنا تكريمة الله جل وعلا لهذه الأمة، ثم يتسلم الأمر منه، يتسلم قيادة المسلمين من المهدي، ويصبح المهدي من أصحابه ومن خواصه من المقربين له نظرا لشرف النبوة، خلاص، ويعملان معا على محاربة مسيح من ضلال المسيح الدجال وعلى إعلاء كلمة الله عز وجل. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله عز وجل لهذه الأمة. وفي حديث أبي هريرة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم إمامكم إيه؟ هذا الحديث أخرجه مسلم، وهذه إشارة إن الإمام مين؟ إمامكم منكم، اللي هو كيف أنتم إذا نزل فيكم أو ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أي إمامكم من المسلمين وهو المهدي في ذلك الزمان كما صرحت الحديث ده. فكيف يكون فرحكم وسروركم بلقاء هذا النبي الكريم وتكريمة الله عز وجل هذه الأمة؟ يبقى هذا مكان النزول، فين ينزل؟ اتفقت الروايات على أنه ينزل في بلاد الشام، ينزل فين؟ لكن اختلفت في تحديد المكان، ورد الروايات أنه ينزل في دمشق، ورد الروايات أنه ينزل في القدس، وردت روايات تفيد أنه ينزل في الأردن على ثنية أفيق، عقبة أفيق كان مرتفع يسمى أفيق في الأردن، ينزل ورد روايات صحيحة أنه ينزل في دمشق. في حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه في حديثه السابق عن الدجال يقول فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة الشرقية شرق دمشق، أو عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي، فحددت أنه ينزل في شرق دمشق من بلاد الشام. وفي حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وأيضا أخرج ابن عساكر في تاريخه عن كعب الأحبار قال يهبط المسيح عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي تحمله غمامة واضعا يديه على منكبي ملكين، ها، مؤتزر بإزار ومرتد بليه بالآخر، يعني عليه ريطتان اللي هم الممصرتان والمهرودتان اللي قالناها قبل كده، مؤتزر إحداهما مرتد إليه الأخرى، إذا أكب رأسه قطر منه الجمان. كل هذه المعاني صحيح، لكن الشاهد أنه بينزل عند ليه؟ عند باب دمشق الشرقي. دي الروايات صحيحة تقول أنه نزل فين؟ ينزل في دمشق، ينزل في دمشق منارة البيضاء شرق دمشق. وردت روايات ينزل في أنه ينزل في القدس، منها ما يلي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث السابق عن الدجال وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيتزلزلون زلزالا شديدا، يحاصرهم هم جوا فين؟ في بيت الايه؟ في بيت المقدس، فيتزلزلون زلزالا شديدا فيصبح فيهم عيسى بن مريم فيهزمه الله وجنوده، يهزم الدجال وايه؟ وجنوده. والحديث أخرجه البخاري، هذا بيشير على ان ايه؟ على ان عيسى ينزل فيه، على ان عيسى ينزل في القدس. وأثر حذيفة بن أسيد أيضا السابق عن الدجال فيرد كل منهل مين اللي هو الدجال وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة ثم جبل إلياء، إلياء اللي هي القدس، فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول الذي عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، يعني تسكتين ليه؟ اطلعوا قاتلوه. فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا يتفقوا أن يقاتلوه فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم، الحديث يقتل. وإلياء هي القدس كما ذكر. في حديث أم شريك رضي الله عنها في حديثها السابق لا يفرن الناس من الدجال، قالت يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل، هم إيه؟ هم قليل. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة بزيادة في رواية فقالت أم شريك بنت العسكر يا رسول الله أين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقراء، يعني بعدما تقدم وشاف عيسى بيرجع عليه بظهره كده ليتقدم عيسى فيضع يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي، يعني عيسى يخليه فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامه. وفي عند نعيم بن حماد في الفتن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقالت أم شريك فأين المسلمون يومئذ يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس، يعني في عدة أثار كلها تشير على أنه ينزل في بيت المقدس.
ووردت روايات تفيد أنه ينزل ببطن الأردن على ثنية أفيق، يعني على عقبة تسمى أفيق، يعني مكان مرتفع. ومنها حديث حذيفة وأنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن على ثنية أفيق، وكل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن، وإنه يقتل من المسلمين أو يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلث، فيحجز بينهم الليل، فيقول بعض المؤمنين لبعض: ما تنظرون؟ ألا تريدون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضات ربكم؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه، وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا علي ثم أقبلوا على عدوكم. فلما قاموا يصلون نزل عيسى وإمامهم يصلي بهم، فلما انصرف قال هكذا، فرجوا بيني وبين عدو الله. يقول عيسى: فرقوا بيني أو خلوا بيني وبين عدو الله. فبينه هو كذلك يراه الدجال فيذوب كما يذوب الملح في الماء. والحديث أخرجه مسلم. المهم أن كل هذه الحديث تشير على أنه ينزل فين؟ في ثنية أفيق في الأرض. طب موازنة، حينزل فين؟ لا ريب أن المسيح عليه السلام ينزل حين يكون المهدي فيصلي الفجر خلفه. أين يكون المهدي؟ أفي دمشق أم في القدس أم ببطن الأردن في عقبة أفيق؟ المشهور والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ينزل على المنارة الشرقية بدمشق، ويكون المهدي قد جمع كثيرا من الناس لقتاله. قال ابن كثير في كتابه النهاية: يخرج المسيح الدجال فينزل عيسى من السماء إلى الأرض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر. وقال أيضا: هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. وقد رأيت في بعض الكتاب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ وتكون الرواية: فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. ينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم، وبحسب ما فهم وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي شرق الجامع الأموي، وهذا هو الأنسب والأليق. ليه؟ لأنه ينزل وقت إقامة الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم، فيقول: تقدم أنت فإنه أقيمت لك، إلى آخر ما ذكر. وقد كدد بناء المنارة في زماننا، ده ابن كثير اللي بيقول كدد بناء المنارة الشرقية في دمشق في زماننا سنة 41 و700، سنة 741، من حجارة بيض، ولعل هذا من دلائل النبوة، ما كانتش موجودة في وقت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي أيضا في شرح مسلم: أما المنارة فموجودة اليوم شرق دمشق، وهذا الحديث من فضائل دمشق. واجتهد ابن كثير رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها، فقال: يكون نزول مسيح الهدى في أيام مسيح الضلالة. مين مسيح الهدى ومين مسيح الضلالة؟ ده عيسى وده الدجال، على المنارة الشرقية بدمشق. ينزل على المنارة الشرقية فين؟ أول ما ينزل فيجتمع إليه المؤمنون فيسير بهم قاصدا نحو الدجال، وقد توجه نحو بيت المقدس. يبقى هنا ايه؟ راح هو اصلا نزل في عند المنارة الشرقية بدمشق، وبعدين توجه ناحية بيت المقدس، فيدركهم عند عقبة أفيق، فينهزم الدجال منه، فيلحقه عيسى عند مدينة بابلد فيقتله بحربته وهو داخل إليها، ويقول: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. يقول عيسى للدجال: لي عندك ضربة مش هتفوتني. وإذا واجهه الدجال ينماع كما يذوب الملح في الماء، فيتدركه عيسى فيقتله بالحربة ببابلد، فتكون وفاة الدجال عند هذا المكان كما دلت الأحاديث الصحيحة من غير وجه. هكذا جمع ابن كثير رحمه الله تعالى الأماكن التي وردت فيها نزول المسيح عيسى عليه السلام، أنه ينزل عند المنارة الشرقية في دمشق، ثم بعد ذلك يتوجه إلى بيت المقدس، ثم يتوجه إلى عقبة أفيق، ثم يقتل الدجال عند باب لد. يعني هنكتفي بهذا القدر أو هاتين النقطتين، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في شركة المنتدى ديجيتال ماستر استوديو الأبناء، مهندس أحمد سيف.